بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. قوله أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هل المراد باللمس الذي هو المس باليد أم أن المراد به الجماع؟ قال: هذه الآية فسرها ابن عباس بأن المراد به الجماع، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. أما لمس المرأة باليد فليس من نواقض الوضوء، وقد جاءت أدلة تؤيد هذا القول، جاءت أدلة تؤيد هذا القول الذي ذكر عن ابن عباس، منها ما جاء في الصحيح من حديث عائشة البخاري ومسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتي والبيوت ليس فيها مصابيح، قالت: فكنت أعترض بينه وبين القبلة، فكان إذا سجد غمزني برجلي فقبضتها، فإذا قام بسطتها. والشاهد منه أنه يمسها برجلها عند أن يسجد، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لما صحت صلاته، والحديث في الصحيحين يمسها برجلها حتى ترفع رجلها فيسجد. وأيضا مما يدل على هذا القول حديثها في صحيح مسلم لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي فذهبت تبحث عنه، وخافت أن يكون ذهب إلى بعض نسائه الأخريات، فوجدته في المسجد يصلي، قالت: فمسست قدميه وهو ساجد يقول: سبحانك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أو الحديث، نعم نعم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخر الحديث. والشاهد أن عائشة مست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لقطع الصلاة. إذن فهذا هو التفسير الصحيح للآية: أو لامستم النساء، المراد به الجماع. والشاهد من هذا أن الآية فسرت بإيش؟ بقول من أقوال الصحابة. وكما قال شيخ الإسلام: هذه المسألة مما تعم به البلوى، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن لمس المرأة ينقض الوضوء، مما تعم به البلوى. الإنسان يتوضأ فربما تكون امرأته بجانبه أو تناوله شيئا أو بنته أو أمه، فلو كان ينقض الوضوء لجاءت الأدلة في بيان ذلك. قال رحمه الله تعالى: دال كلام التابعين، أي مما يفسر به القرآن، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. ونعم، كلام التابعين هذا إذا لم يوجد في أوصاف أقوالهم مخالفة، يعني خلاف، فإن حصل الخلاف بين أقوالهم فإنه ينظر إلى الراجح والأقرب. أما إذا لم تجد في الآية إلا تفسير التابعين وليس من ليس هناك من يخالفه فإنه يؤخذ به، فإنه كما ذكر خير الناس بعد الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. لم تكن تغيرت كثيرا، وإنما بدأ التغير حين انتشر الإسلام وخالط المسلمون العجم، وجاء العجم من بلدانهم إلى الجزيرة العربية وإلى بلاد المسلمين، فحصل خلط في اللغة وحصل تفريغ في اللغة العربية. وأما في عصر الصحابة فلا يزالون محافظين. وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن الناس بعدها بزمن أو إلى يومنا هذا قد تركوا كثيرا وضيعوا كثيرا من لغتهم العربية، ضيعوا كثيرا. قال رحمه الله فيما ذكر فيما معناه: أن كل أمة تفتخر بلغتها، كل أمة تفتخر بلغتها من الأمم كلها، وأما المسلمون في أيامنا وزماننا فربما يفتخرون باللغات الأعجمية ولا يفتخرون بلغتهم العربية، فيحب أحدهم أن يتكلم بالإنجليزية ولا يتكلم بالعربية، ويظن أنه قد وصل إلى مرتبة عالية، بل صار التشبه من المسلمين بأعدائهم أنهم يفتخرون بالأسماء الأعجمية، فتجد المحلات التجارية والأسواق تكتب عليها تلك اللوحات والعناوين التي أحدهم ربما يأخذها من التلفاز أو يقرأها في جريدة أو يسمع بها أو ينظر إليها في الإنترنت من الأسماء الأعجمية. وكان الواجب على هذه الأمة أنها تهتم بلغتها العربية وتفتخر بها وتحافظ عليها وتعمل بها وتتعلمها. وظن كثير من هؤلاء الجهلة أن هذا هو التقدم وهذا هو هذه الحضارة وهذا هو العلم، وهذا والله هو الجهل، أن تترك لغة القرآن التي هي أعظم اللغات ثم تذهب تتشبه بالكافرين باليهود والنصارى. وليس معنى هذا أن تعلم لغات غير العربية للحاجة حرام، لا، ليست حراما، لكن تتعجب من هذا الذي يفتخر، تقرأ بعض المحلات اسم أعجمي، ربما صاحب المحل ما يدري ما معناه، ما يدري ما معناه، لكن رأى في أي شارع من شوارع باريس فكتب على دكانه ذلك الاسم وهكذا. فلما دخلت العجمة في أوساط العرب واختلط العرب بالعجم حصل التفلت، لكن في زمن التابعين كانوا محافظين على اللغة العربية، فلهذا كانت تفاسيرهم أسلم من الأخطاء وأقرب إلى الصواب. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في مجموع الفتاوى: إذا أجمعوا، يعني التابعين، على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، يعني إذا اختلفوا في تفسير آية أو في تفسير حديث فإن الإنسان ينظر إلى ما هو أقرب إلى الصواب، ينظر إلى ما هو أقرب إلى الصواب، فلا يكون حجة بعضهم على بعض. قال: ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. وهذا فيه تفصيل، فإنه إن عدل عن ذلك الاجتهاد كأن يكون من الأئمة المجتهدين الذين عرف منهم نصرة السنة ولزوم الحق والبحث عنه، فاجتهد في بعض التفاسير أو في بعض المعاني والأقوال، فهذا لا يقال له مبتدع، يقال مخطئ. وأما إن كان ليس له هم بمتابعة السنة وإنما يأتي بالأقوال الشاذة والأقوال المخالفة فنعم. وثم أيضا المؤلف يريد أن يبين هنا أنه لا بد من اتباع مذهب السلف وعدم مخالفتهم، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا أجمعوا كما قال في أول كلامه، إذا أجمعوا فيقال هذا مذهب السلف، أو كان هذا قول أكثرهم يقال هذا مذهب السلف. أما أن يأتي شخص، وهذا قد حصل من بعض الناس من أصحاب الغلو، يأتي فيجد قول أو أثر من الآثار لبعض السلف ثم يريد أن يفرضه على الناس وأن هذا مذهب السلف، وهناك أقوال أخرى مخالفة لهذا القول، فهذا ليس بصحيح. لكن إذا أجمع السلف أو كان أكثر أقوالهم على هذا القول فيقال هذا مذهب السلف. أما تأتي بقول عالم ثم تقول هذا مذهب السلف وتريد أن تفرضه على الناس فهذا ليس بصحيح. قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وخلاصة ما تقدم من طرق التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بأقوال الصحابة ويفسر أيضا بأقوال التابعين، وهذا ليس على إطلاقه، ويفسر أيضا باللغة العربية، يفسر باللغة العربية التي نزل بها القرآن. وعلى هذا أكثر أهل العلم، وعلى هذا أكثر أهل العلم أنه يفسر بهذه الطرق على التفاصيل التي تقدمت فيما مضى إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.